أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام:
وأما خوف الضرر بالنفس أو تلفها أو قطع عضو ولم يتمكن من الهجرة فلا شك أن ذلك رخصة في الترك كما سيتضح لك والله أعلم.
والأصل في ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وقوله تعالى: فمن اضطر فروا كيف التنوين، النون الساكنة هنا ضمت أبلشت الشاهد في الإتباع هنا النون في فمن اضطر ضمت لجل همزة الوصل لأنها مضمومة في مخمصة من الآية. ووجه دلالة هذه الآيات أنه إذا جاز فعل المحظور لهذه الضرورة المذكورة فبالأولى أن يجوز ترك الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للإجماع على أن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. ترك الواجب ترك النهي عن المنكر وترك الأمر بالمعروف. قال الإمام يحيى عليه السلام: ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه، لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهي في عمار وياسر حين أكره على الكفر قال: وترك ما أكره عليه أفضل، وإن قتل لتفضيله صلى الله عليه وآله إيمان ياسر لما صبر على القتل. وقال الإمام المهدي عليه السلام: الإكراه يكون بوعيد القادر. هذا كلام المهدي هو في الأزهر المسجد، هو دقيق أدق من الإمام يحيى بالنسبة للفقه الزيدي، هو دقيق فيه. الإكراه يكون بوعيد القادر إما بقتل أو قطع عضو أو ضرب أو طعن بذي حد. بوعيد القادر، إن إذا جاء تهديد من إنسان ما هو قادر ما هو عذر لنا في ترك الواجب. إذا الشباب يجي واحد يفجعون أبهم لما يخلي واحد واجبه، ما معهم قدرة ولا هم دول. لو يتهدد يقتلوا لا يبقى عضو لأن ما عندهم قدرة، مثل الاغتيال والاغتيال ما هو دليل على القدرة، ما معهم منعه ولا غلبه. أو ضرب أو طعن بذي حد، وهذا مما يؤثر إجماعا وكذا،
هذا مؤثر الإجماع.
وأما بلطم أو ضرب فيشترط في كونه مؤثرا التبرر. ما لطم قد يبرر من غير الآن. وأما بالحبس فلا بد من كونه كذلك إمضار، إما إذا هو حبس يوم يومين سهلة لا يترك واجبه لجل إذا حبس مدة طويلة كذلك، يعني بارا والبار والطويل. فالساعة ليس بإكراه والسنة إكراه، وما بينهما مختلف بقدر الإنسان. الدباء يتبرر بالسجن، بعض الناس ما هو ضار لها السجن تبجروها له حام من يصرف عليه، وإذا راح في الحبس لا يصرفوا عليه ويعينوه. والضابط التبرر إلى أن قال حافيا عن المذهب وأبي حنيفة: ولا يبيح المحظور إلا الضرب المفضي إلى التلف أو ما في عظمه. قال: فالميتة لا يبيحها إلا خشية التلف، فقيس عليها. قلت: ما خلا قتل الآدمي وإيلامه فلا يبيحه الإكراه. قال هو المهدي ما كان يمنع شبه يبر كذا، ما هم ناس بشبر المعلف كذا يقول قلتوا لأنه يوهم من المهدي أطلق كيف الأزهار كذا استفنى قتل الآدمي وإيلم وزنا هي في الأزهار إنه ما يبيع الشيء. قال النجري لأن الإكراه إنما يستباح به من القبائح ما يمكن خروجه عن كونه قبيحا والإضرار بالغير لا يخرج عن كونه قبيحا. كلام النجري هو في شرح على الأزهار هو حجة هنا لأن قال النجري إن الإمام المهدي ما أدل حد يشرح الأزهار إلا بدي يشتي المهدي نفسه لا يشرحه الأزهار بدي يكتفي ولو اللفظة تكتفي لا يشرحه إلا يسأل ويشت فإذا هذه جواب المهدي على النجري فالنجري إذا سبر كذا فهو ما سبر كذا إلا بالأدلة المهدي هذا التفسير. والإضرار بالغير لا يخرج عن كونه ذبيحا. أما سب الآدمي فيبيح الإكراه لأنه لا يتبرر منه المسبوب مع علمه بالإكراه لا بضر لا بضر لو علم بالإكراه كبا يضر لا يشبهه بجمعه لا هو لجل كلام علي ما هو لجل الضر ولقول علي عليه السلام فأما السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة فعرف من ذلك أن ظن القتل ونحوه عذر إجماعا في فعل المحظور غير ما استثني ظن القتل ونحوه عذر إجماعا في فعل المحظور غير ما استثني من قتل الآدمي وإلى ما وزنه وترك الواجب وإن ظن الضرر بالنفس وترك الواجب وإن ظن الضرر بالنفس موضع اتفاق بين أهل المذهب أنه عذر مبيح لترك الواجب غلط فعرف من ذلك أن ظن القتل ونحوه عذر إجماعا في فعل المعذور غير ما استثني وترك الواجب ترك معطوف على فعل وإن ظن الضرر بالنفس وأن ظن الضرر بالنفس موضع اتفاق بين أهل المذهب أنه عذر مبيح لترك الواجب وفرق أهل المذهب بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الواجبات فقالوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقطان إلا إذا كانا يؤديان إلى تلفه أو تلف عضو منه أو مال مجحف أو منكر مساو أو أنكر ذكره الإمام المهدي عليه السلام في الأزهار أما دماء في الأزهار هذا الفائدة فيه قلت السابقة خطأ أنها توه منها من الشرف فيه من المهدي في الأزهار في نفس المتن قالوا كالقتال فإنه يجب مع خشية القتل ولم يتضح لي وجه الفرد لأنه إن صح تفسير الضرر بدون ذلك كان كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصح تفسيره بدون ذلك فالواجبات حينئذ سواء والله أعلم. وأما القتال فإن كل مقاتل يشتي أن الجهاد واجب مع أن خائف على نفسه من القتل وهم قالوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط اذا خاف على نفسه من القتل ماذا اتضح على الفرق ايوه ما نقول ما اتضح على جيد يقولوا كان يلزم ان يبين الاسباب والجواب ان القتال مشروع هو ما هو جابر قتال لا يجي فيه قتل وقولهم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط خوف القتل شيء غير الجهاد ما بيحسبوا الجهاد من الأمر بالمعروف ما هو منه ما بلزه بس على الشارع لأنهم بيقولوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومرة يقولون أن الجهاد واجب، وإذا قالوا أن الجهاد واجب يعللوا بأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعليلات هذه كلفت، لكن الجهاد باب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب. الجهاد هو القتال، ولا أقدر حد قال أنه يسقطها الخوف من القتل، لأنها مخيف كله دو قتال على اسمه. ما بل التعليل الذي أسقطه اللي كلف له، إنهم حتى قالوا في الإمامة، قالوا إن الوجه في وجوب الإمامة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا والوجه في النبوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو خلط بين العلة والمعلول، لكنه غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من اللي بيروح يأمر الكفار؟ واحد بيأمرهم لا يحاكيهم؟ اللي قاتلهم. وأما القتال فإن كل مقاتل يجوز أن يغلب وأن يغلب، بدليل أن الإمام إذا لم يجد أعوانا لم يجب عليه القتال، والله أعلم. ما كملها حلا ولا في جيب كلامهم كله، إحنا هذا الحين معنا فيه إلا من حدده أكثر من كذي، لأن مسألة وجوب الجهاد ما قد ذكرها أنا ولا من أصولتي، دي من أصولتي إن الأمر بالمعروف أن يعلمه. فهمتوا؟ الجهاد هو مسألة فقهية. قال عليه السلام: وحصول القدرة من الآمر والناهي على التأثير، أي حصلت القدرة على تحصيل ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، وحصل مع ذلك ظن الانتقال من المأمور والمنهي إلى منكر غيره، سواء كان مساويا أو زائدا أو دونه، لا يرخص في الترك، لا يرخص خبر وحصول مبتدع. حصول القدرة إذا قد حصلت القدرة على إزالة المنكر وقدر فيه منهم بأن يبدلوه بمنكر ثاني، فما هم رخص في الترك، لأن لي علينا أن ننهى عن المنكر، وإذا فعل المنكر ثاني هو في ذمته. ما نبي قلنا لهم يبدلوه بمنكر ثاني، فيقولوا بعض الناس قد احنا دي سببنا لها، لا احنا دي قلنا من بلا منعنا من المنكر. لا يرخص في الترك اي لا يكون عذرا مبيحا لترك الامر والنهي، لان هذا الذي حصلت القدرة عليه منكر معلوم، وذلك اي المنكر الذي ظن وقدر وقوعه بسبب النهي عن هذا المنكر المعلوم مجوز مظنون، فقد يقدرنا يكاد انهم يشبروا منكر ثاني قبل ايفاد، ما بده واجب النهي عنه، ما بده حد فعل، ليس معلوما وقوعه الذي يجوز الا يقع، اما بحصول موت او اي مانع، فلا يسقط الواجب المتيقن المعلوم بالمجوز المظنون. قال الامام المهدي عليه السلام وغيره، وهو قول كثير من اهل المذهب، إنه يشترط أن لا يعلم الآمر الناهي ولا يظن أن أمره ونهيه يؤديان إلى منكر آخر وهو مثل المنكر الأول أو أعظم، لا يجوب سببه. وأما حصول الظن بوقوع شيء من ذلك، أي بوقوع منكر آخر ولم تحصل القدرة على إزالة هذا المنكر المعلوم، بل كان ذلك مع عدم ظن التأثير لأمره ونهيه، وسواء بقي شاكا أو ظن عدم التأثير، فإن أمره ونهيه حينئذ لا يجوزان، لأنهما حينئذ كالإغراء، كالإغراء بفعل ذلك المنكر وهو قبيح، الإغراء قبيح. وأما حصول الظن بوقوع المنكر بوقوع المنكر الآخر بسبب النهي عن المنكر المعلوم مع ظن التأثير لأمره ونهيه، فإنهما مع ذلك لا يجبان قطعا، لأن القدرة على التأثير في هذا الموضع لم تحصل، وإنما هي مظنونة، وقد عارضها حصول الظن بانتقال المأمور والمنهي بسبب ذلك إلى منكر آخر، فتعارض الظنان، وحينئذ لا يجبان. يقضي مثال اجتهادية يقضي يرجح بينها، ما ترى وين ارجع؟ وفي حسنهما ما تردد، يحتمل أن يحسن لحصول ظن القدرة على التأثير، ويحتمل أن لا يحسن لمعارضة ذلك الظن بظن وقوع المنكر، فيكون أمره ونهيه سببا في وقوع المنكر، فيكون قبيحا، ولعله أولى والله أعلم.